وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية ومن قناتكم قناة زاد العلمية. ما زلنا معكم في هذه السلسلة عن التعليم وعن المعلم. كنا قد بدأنا في حلقة سابقة عن ماذا يريد طلابنا منا، واستمعنا إلى هذه الأمنيات التي يطلبها والحاجات التي يطلبها طلابنا من المراحل المتعددة الابتدائية إلى المراحل الجامعية. ثم كانت الحلقة التي تليها حول ما يتعلق بأسرار نجاح المعلم. متى يكون المعلم ناجحا؟ عندئذ هو يحقق ويشبع حاجات الطلاب التي أخذناها في الحلقة الأولى واستمعناها من خلال كلام طلابنا وأبنائنا بارك الله فيهم. وكان لقاؤنا في أسرار نجاح المعلم في الأسبوع الماضي مع الأستاذ صالح المقرن مشرف التربوي المتقاعد، وتحدثنا عن الدراسة العالمية وناقشنا عددا من المحاور حول ما يتعلق بنجاح المعلم والاستراتيجيات والأسرار المتعلقة بهذا الموضوع. دعونا في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات أن ننطلق معكم إلى أيضا مجال، ما زلنا في ميدان التعليم كما ذكرنا، ولكن كثير منا ربما يقول كثير ما سمعنا في الحلقات التلفزيونية مثل هذا البرنامج ومن خلال قضية المؤتمرات والملتقيات والندوات والورش والدورات والكتب وغير ذلك، قضايا تنظيرية مهمة ونحن مقتنعون بها جدا. ولا شك أن الجانب الثقافي هو الجانب المهم ابتداء، لا بد من الجانب المعرفي لكل واحد منا حقيقة أيها الإخوة والأخوات، من أجل كما يقول أهل الأهداف السلوكية أن يتحقق الهدف الوجداني والهدف المهاري المتعلق بالشخص أيا كان، ونحن نتحدث هنا عن المعلمين. فأردنا في هذه الحلقة وربما أن نحتاج إلى حلقة أخرى تجارب تعليمية ناجحة. أردنا حقيقة أننا نتحدث في هذه الحلقة عن تجارب تعليمية ناجحة حتى نربط ما بين هذه التجارب الناجحة التي نجح فيها معلمين ومعلمات متميزين ومتميزات مع طلابهم، وكذلك نرى التوافق ما بين ما سيذكرونه في هذه الحلقة وبين المقدمات السابقة في الحلقتين الماضيتين. سيكون بإذن الله عز وجل معنا ضيوفا عبر الاتصال المباشر من خلال معلمين متميزين في تجاربهم وكذلك معلمات بارك الله فيهم جميعا. ودعونا نبدأ بالحزمة الأولى، ومعنا الأستاذ عبد الرحمن بن خليل القصيمي، وهو معلم في المرحلة الابتدائية بمدرسة تحفيظ القرآن بالدمام. حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
الله يحييكم وبارك الله.
تفضل، الله يحفظك. تجربتك جزاك الله خير التعليمية متشوقون لسماعها الناجحة بارك الله فيك.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة هذه التجربة هي أنجح صراحة أكثر من منجح صراحة. يبدأ بالمعلم وكذلك يبدأ بدور أولياء الأمور. أولياء الأمور صراحة ساهموا بشكل كبير في إنجاح هذه الفكرة، من ناحية الإعداد وكذلك من ناحية المشاركة الفاعلة في إعداد البرنامج. هذا البرنامج اسمه برنامج الأشبال التربوي واعد، ويركز بشكل كبير على جانبين، يركز على التربية وكذلك يركز على التعليم. يهتم البرنامج بشكل خاص في التربية من ناحية القيم التربوية الإيجابية، ويعالج القيم السلبية، يحاول أن يطور المهارات، يحاول أن يسعى في تنشئة الإبن، تنشئة صالحة، تنشئة طيبة، من خلال مجموعة من التطبيقات العملية، من خلال مجموعة من القصص التي لها دور كبير فعلا في تعزيز القيمة أو القيمة الأسبوعية. بداية البرنامج ينقسم إلى 6 مجالات: مجال إيماني، وكذلك مجال أخلاقي، وكذلك مجال سلوكي، وكذلك مجال مهاري واجتماعي ومالي. بشكل كبير القيمة المضافة في هذا البرنامج هو التعاون بين المدرسة والمنزل. بشكل أدق هو عندي، إذا بدأنا بقيمة أسبوعية مثلا، نأخذ مثلا موضوع حب القراءة، أنا عندي مجموعة من الأشياء التي أنفذها في الفصل، وكذلك أطلب من أولياء الأمور أن يعاونوني في المنزل حتى يطبقون التطبيقات المعينة التي أعطيها لهم.
نحن نحتاج التطبيقات يا أستاذ. نعم. عبد الرحمن، لو تركز. نعم. بارك الله فيك على. نعم. الجانب التجربة المعينة المحددة. بالضبط. يكون أفضل. ترى بقي معنا دقيقة من. بالضبط. وقتك، حفظك الله.
بالضبط. على سبيل المثال، هو كما ذكرت هي قيم كثيرة صراحة، لكن نأخذ على سبيل المثال قيمة حب القراءة.
جميل.
ما الذي أحاول أن أحبب الطلاب في موضوع القراءة؟ أحببهم من خلال مثلا زيارة مكتبة معينة، أحببهم من خلال برنامج اسمه كنز المعرفة، بحيث أنه يذهب الابن إلى المنزل ويفتح الكتاب ويحاول أن يستخرج الكنوز الموجودة في الكتاب.
تكليف يعني؟ تكليف يعني؟
بالضبط.
تكليف.
نعم.
جميل.
بالضبط. والتكليف هذا يأتي على أيام، اليوم الأول كنز المعرفة، اليوم الثاني دودة القراءة مثلا، يحاول الابن أن يطول هذه الدودة، يطيلها بعدد الكتب التي يقرأها، كل ما أخذ أو كل ما قرأ كتاب معين تطول عند هذه الدودة حتى تصل إلى أطول قدر ممكن. مثلا عندنا مثلا تطبيق الحكواتي، يأتي الابن من البيت وهو جاهز في طرح قصة معينة على بقية زملائه، يقرأها ويعدها بشكل جيد، يقرأها
واضح أستاذ عبد الرحمن. نعم. إذا هنا أنت تكلفهم مثلا بقضية قيمة القراءة ببعض التكاليف. نعم. التي يقومون هم بها، ويتعاون. نعم. البيت معك في هذا الجانب. هل وجدت في هذا جاذبية للطلاب، ووجدت ارتقاء في العملية التعليمية؟
رائع جدا. الأمر الأول هو موضوع القراءة، هو من صميم التعليم، خصوصا أني أصلا
لو نركز على الإجابة في الهدف يكون أفضل، ونحاول. نعم. نترك أستاذ عبد الرحمن التوصيف النظري، الله يعطيك العافية.
بالضبط. مثلا موضوع القراءة في الأصل كما ذكرت، أنا في الأصل أدرس الطلاب مادة لغتي، وذلك هذا يعزز للطلاب موضوع القراءة، وذلك هو يقرأ في الفصل ويقرأ كذلك في المنزل، يقرأ في المنزل ويحاول يفعل المكتبة الموجودة في المنزل، حتى أن بعض أولياء الأمور يقولون أن عندنا في المنزل المكتبة تكاد تكون مهملة، إلى أن جاء هذا البرنامج وفعل هذه المكتبة بشكل كبير.
مرحلة الأساس هذه، ها؟
نعم بالضبط.
شكرا. أول ابتدائي.
نعم بالضبط.
ما شاء الله. أول ابتدائي. إذا طلابنا من أول ابتدائي يستطيعون أنهم ينمون مهارة القراءة إذا وجدوا المعلم الناجح الذي يستطيع. بالضبط. من خلال مثل هذه البرامج والتجارب الجميلة التي يقدمها، أنه فعلا وكما قال الأباء، المكتبة التي ربما يعني في البيت لا تتحرك أصبحت من خلال أبنائهم يعني تتحرك ويستفاد منها. شكرا لك يا أستاذ عبد الرحمن. شكرا لك. شكرا لك، الله يحفظك على المشاركة، وأسأل الله أن يبارك في ما تقومون به. معنا الأستاذ عمر بن عبد العزيز الزعبي، وهو معلم في المرحلة الثانوي مدارس الظهران، وهو مدرس مهارات الإدارية ومادة التربية المهنية. مرحبا بك يا أستاذ عمر.
أهلا وسهلا بك دكتور خالد،
حياك الله حفظك الله. تفضل، الله يحفظك. الله ومعك الثلاث دقائق
على طول. نعم، عشان أكسب الوقت. الله يحفظنا.
يا سلام عليك، تفضل
دكتور خالد. حقيقة مثل ما تفضلت، مادة المهارات الإدارية والتربية المهنية مادة ثرية وجديدة على الطلاب، ومن خلالها حقيقة أتت فكرة هذه التجربة حقيقة التعليمية الناجحة اللي سأسردها الآن سريعا.
لو ندخل سريعا، جزاك الله خير.
يعني الفكرة جاءت حقيقة انطلاقا من أهداف مادة التربية المهنية كمشروع للطالب في التعليم الثانوي نظام المقررات. بدأت باختصار التجربة عام 28، كانت بسيطة، يكتنف بعض المخاوف من قبل طبعا المعلم والطالب، لكن عندما طبقت واستوعبها الطلاب تناقلت الفكرة بينهم، تلقوها بالقبول. في الحقيقة بلغ عدد المستفيدين من عام 28 حتى عام 1439 قرابة 1500 طالب.
ما شاء الله.
ولله الحمد الحقيقة نتائج التجربة ولله الحمد مبهرة مشجعة جدا على تكرارها وهذا ما حدث ولله الحمد. فكرة التجربة حقيقة باختصار أن يقوم الطالب بالبحث عن وظيفة بنفسه في أحد المتاجر للعمل فيها لمدة أسبوع بمعدل ساعتين يوميا، ويدعم طبعا الطالب من المدرسة بخطاب يوضح حيثيات العمل. يقوم الطالب بإرسال بيانات العمل ومكانه حتى يقوم المعلم بزيارة الطالب في مقر العمل ويوثق المعلم الزيارة، ثم عرضها ممنتجة صباح اليوم التالي على شاشات الممرات في المدرسة وداخل الفصل الدراسي. والحقيقة حبينا يعني حتى تزيد من كفاءة المشروع التفاعل فيه مع الطلاب والمعلمين، أشركنا بعض الزملاء في الزيارات من معلمين وإداريين ومرشدين، وحقيقة مدير مكتب التعليم كذلك تفاعل معنا الأستاذ سعيد بن عبد العزيز القحطاني يمسي عليه بالخير. وختاما يقوم الطالب بتقديم تقرير مصور مختصر عن تجربته، ورقي يسلم للمعلم، وآخر على برنامج الباوربوينت استعراضه على زملائه، يتضمن فيه مصادر بحثه عن هذه الوظيفة، أسلوب عرضه لنفسه، إبراز المهام التي أداها، صعوبات واجهته أو ساهمت في نجاح التجربة، ثم يقيم هذه التجربة ويعطي بعض التوصيات إن وجد.
يا سلام يا سلام.
طبعا دكتور البرنامج يهدف الحقيقة أن يعي الطالب بأنه سيكون جزء حقيقة مشارك في المجتمع ويتعرف على سوق العمل، طبقات ومراتب العاملين في السوق، وهذا مما ربما يحفزه أكثر على التحصيل الدراسي، العزم على استكمال الدراسة ليحصل على عمل حر أو وظيفة مرموقة بإذن الله.
يعني لو أنت فقط شرحت المقرر من غير هذه التجربة لا أظن سيكون هناك هذا العدد 1500 يستفيد من خلال جانب عملي تطبيقي، ويستطيع بعد ذلك أن يقدم خلاصة جهده وفكره، أليس
بالضبط؟
أي نعم.
فيه أيضا
هذا التطبيق الساعتين في أثناء الدراسة ولا في المساء؟
طبعا مسائيا
صباح
يكون هو منضبط في الدراسة النظامية.
ما شاء الله. يعني أيضا فيها مجال لاستثمار يعني الأوقات بالنسبة إليهم،
هذا جانب مهم جدا.
ما شاء الله.
حقيقة المشاركة في تحقيق أهداف الرؤية كذلك في المملكة، وذلك بالتشجيع على دفع دماء جديدة وطاقات وطنية لتحقيق توطين الأعمال التجارية الصناعية المهارية. دكتور إتاحة الفرصة للطالب اكتشاف ميوله.
جميل.
واكتساب الطالب مهارات عملية تطبيقية لها بعد اجتماعي واقتصادي نافع عليه،
وفيها جانب تثقيفي مسبق. ها؟
اي طبعا، في الحصة الدراسية هو يقوم بتطبيق هذه القيم والمفاهيم.
جميل.
تشجيع الطالب على التعاون، العمل ضمن فريق، اكتساب مهارة التواصل والاتصال، الثقة بالنفس، تحمل المسؤولية، تنمية أدات إيجابية لدى الطالب كالصبر، الدقة، الترتيب، الإتقان، كل هذا من أجل ربط المهارات العملية بالمعلومات النظرية اللي يأخذها داخل الحصة الدراسية.
أحسنت يا أستاذ.
هذا باختصار وعلم على الطالب.
أحسنت أستاذ عمر، جزاك الله خير وشكرا لكم، وندعو لكم بالتوفيق والسداد. أستاذ عمر الزعبي، نشكرك على هذه الإطلالة الجميلة الحقيقة، وأيضا نموذج من النماذج المتعلقة بنقل الجانب التنظيري في الحصة الدراسية إلى جانب عملي. 1500 طالب يستفيد من هذه القضية في مقابل تنمية هذه المهارات الإدارية لديه، وإشغال وقات الفراغ، وثم أيضا تحميله المسؤولية وتقديم تقرير. لا شك هذا نموذج رائع، مثل النموذج اللي قبله فيما يتعلق الأستاذ عبد الرحمن القصيمي فيما يرتبط بقضية زراعة القيم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا بعض التحليلات بإذن الله عز وجل. نأخذ آخر مداخلة معنا في الحزمة الأولى، ومعنا الأستاذ الكريم الأستاذ هاني بمهنة المهنة، وهو معلم في المرحلة الابتدائية. حياك الله يا أستاذ هاني.
الله يحييك ويبقيك دكتور خالد.
الله يحفظك، تفضل، بارك الله فيك في دقائق الثلاث.
الله يجزاك خير.
وتجربتك التعليمية الناجحة بإذن الله.
بإذن الله عز وجل. بحكم تخصصي في تدريس مادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية.
الرياضيات ها؟
نعم.
جميل.
كانت تجربتي هي مساعدة الطلاب في حفظ جذور الضرب عن طريق التعلم باللعب، حيث تم تصميم عدة ألعاب تسهم في حفظ الطلاب لجدول الضرب بطريقة تنافسية ومشوقة. وسأتطرق بعجالة لسرد تجربة للعبة واحدة فقط لضيق الوقت، واللعبة الأخرى يمكن مشاهدتها عن طريق العرض الموجود لديكم. تسمى هذه اللعبة لعبة السلم والأفعى، أضفنا لها مكعبين بهما أرقام على جميع أوجه المكعب، بحيث يكون المكعبين بلونين مختلفين لكل طالب مكعب خاص به. يرمي الطالبين مكعبيهما في آن واحد على أرضية اللعب، فيكون الوجه العلوي للمكعبين عبارة عن مسألة في جدول الضرب. فمثلا الوجه العلوي لأحد المكعبين 3 والوجه الآخر 6، فمن يجيب أسرع عن ناتج ضرب العددين 3 ضرب 6 يتقدم عدة خطوات في لعبة السلم والأفعى.
جميل.
وتكون هذه الخطوات بمقدار العدد الذي كونه مكعب المجيب أولا. فمثلا رمى الطالبين تركي وماجد مكعبيهما ونتج عن مكعب تركي العدد 9 وعن مكعب ماجد العدد 3، فإذا أجاب تركي بناتج ضرب العددين 3 ضرب 9 أولا فإنه يتقدم 9 خطوات لأن مكعبه كون العدد 9، وإن أجاب ماجد أولا فإنه يتقدم 3 خطوات، وتستمر اللعبة إلى أن يصل أحدهما إلى نهاية اللعبة. طبعا بفضل الله عز وجل وجد هذه اللعبة تنافسية إقبال على مستوى الطلاب، وأيضا على قبول مستوى مشرفي مادة الرياضيات بمكتب التعليم بغرب الدمام، وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل حسين المنيع والأستاذ ظافر الأحمري، حيث تم تطبيق هذه اللعبة على مستوى عدة مدارس بمكتب التعليم بغرب الدمام شراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية.
جميل.
لأحياء الفيصلية، حيث أقمنا البرنامج الأول ألعب وتعلم واحد عام 1436، شارك به 10 مدارس بتجمع واحد، كل مدرسة ب10 طلاب، تكون العملية التنافسية بين عدة المدارس. وطبقنا ألعب وتعلم 2 ولله الحمد في عام 1437، وشارك به 12 مدرسة في عام 1438، ألعب وتعلم 3 وشارك به 14 مدرسة، وبإذن الله عز وجل سيقام هذا العام ألعب وتعلم 4. هذه تجربتي باختصار، وأرجو أن أكون قد وفقت لعرض هذه التجربة بصورة واضحة.
جزاك الله خير. خاصة بجدول الضرب هي أستاذي؟
نعم.
يعني خاصة بجدول الضرب،
خاصة بمادة الرياضيات جدول الضرب.
جدول الضرب نعم، وأكيد دائما جدول الضرب هي يعني قضية الضرب هي القضية المعضلة عند طلابنا، ليس كذلك؟
نعم. هي معضلة لأنها تعتمد على الحفظ المجرد.
جميل.
إذا كانت هناك ألعاب فيها تسلية.
جميل.
خاصة ممكن أن يمارسوها حتى خارج إطار الصف.
إذا قضية اللعب واللعب الجماعي والجانب المتعلق بالتسلية المحببة للنفوس عند إذن يعني مع وجود القصة والموقف والحدث لها أثر كبير. المعلومة
كلام صحيح.
يعني كيف وجدتم الأثار؟ معلش في كنتم ما شاء الله الآن ستبدأون مع المجموعة الرابعة، وأظن لكم فترة كم تقريبا 3 سنوات الآن على هذا البرنامج؟
طبعا البرنامج كان قبلها ألعب وتعلم هذه السنة الرابعة إن شاء الله، لكن بدأنا في تطبيق بعض البرامج من عام 1419 تقريبا، وكل ما لها في تطور.
جميل.
واستفاد كثير بالطلاب، لدرجة أن بعض الطلاب في المراحل الدنيا بدأوا ينافسون أخوانهم في المراحل العليا، والسبب أني أريد أن ألعب هذه اللعبة. طبعا عملنا ثمان نماذج اللعبة، بحيث أن إذا دخلنا الفصل نوزع 8 نماذج على 8 مجموعات ويبدأ اللعب.
8 نماذج متساوية متكافئة.
متكافئة نعم.
جميل جميل. ولما هل عقدتم مقارنة بين هذه المجموعة والمجموعات الأخرى مثلا التي لم
لا عقدنا مقارنة يا دكتور خالد بين الطلاب، يعني مثلا كنا نقيم اختبار قبلي واختبار بعدي.
أيوه هذا قصدت. نعم.
فوجدنا نتائج مبهرة بصراحة، يعني في أحد السنوات أحد الطلاب لم يكن حافظ جدول الضرب حصل على المركز الثاني من بين 110 مشاركين.
ما شاء الله ما شاء الله. من خلال هذا التجربة العملية،
من خلال هذه التجربة والتجارب الأخرى التي لا يسع الوقت لذكرها.
الله يعطيكم. لكن أنت يعني أيضا جزاك الله خير، تحفتنا أستاذ هاني، شكرا لك، ونسأل الله لكم التوفيق والاستمرار في مثل هذه الأعمال المباركة.
أمين وياكم.
شكرا أستاذ هاني، شكرا جزيلا، حفظك الله. أيها الإخوة والأخوات، لاحظنا حقيقة يعني هذه الحزمة الأولى من الأساتذة الفضلاء مع تنوع في تخصصاتهم بين اللغة العربية وبين أو لغتي وبين الإدارة وبين الرياضيات. حينما يكون المعلم الذي يعني يوفق إلى حقيقة أن يكسب محبة الطلاب ويجذبهم من خلال ما يمارسه من تجارب، ثم يحقق بعد ذلك الارتقاء في المستوى التعليمي للطالب، لا شك حقيقة يعني انظروا أنتم الآن مثلا ضرب المثال، يعني من خلال الصور التي رأيتموها في التجارب الإخوة الثلاثة فيما يتعلق بقضية القيم، ما يتعلق بقضية الوظيفة، ما يتعلق بقضية الجدول الضرب، لاحظتم الحماس الموجود. يعني ليست القضية بالطبيعة المعتادة في الفصل الدراسي، طلاب يجلسون بعضهم خلف بعض، حتى قضية الجلوس بعضهم خلف بعض، أنا أعرف عدد من أساتذة وأنا حقيقة استفدت من بعض هؤلاء الأساتذة، وكنت أخذت هذه الأسلوب فقط في الجلوس وألزمت نفسي بالتغيير، فالطلاب لا يجلسون عندي صف الأول والثاني والثالث، وإنما كلهم يجلسون في يعني صف واحد من خلال حرف اليو كما يقولون، فبين الأستاذ وبين كل طالب مجرد فقط خط مستقيم ويرى الجميع كمثال. فهذا الأسلوب اللي هو التغيير المتعلق باللعبة والمتعلق بالوظيفة وتقديم المهارات المتعلقة بهذا الجانب المتعلقة بقضية مثلا القيم مثل القراءة، لا شك هذا الأسلوب التحفيزي والتشجيعي مع استخدام الرسومات والألوان والحوافز والتشجيع يجعل جيلنا حقيقة وطلابنا يحبون الحصة الدراسية ويحبون الموقف التعليمي ويحبون الأستاذ. هذا الأستاذ لا يتمنون أن يغادرهم. وثم لاحظوا الأثر التعليمي، مثلا المثال الذي ذكره الأستاذ عبد الرحمن فيما يتعلق بقضية القراءة، كيف كانت المكتبة في الأسرة لا تحرك ثم أصبحت المكتبة لها قيمتها عند الأبناء وهم في صف أول ابتدائي. لاحظوا 1500 يعني بدأوا يعملون ساعتين في المساء ويمارسون هذا الدور، وخذ من القيم التي تعلموها ثم يعرضون تجربتهم بعد ذلك وتقرير، وكأنهم حقيقة هم الآن ليسوا في المرحلة الثانوية وإنما في مرحلة ما بعد الجامعة وأصبحوا مثل الموظفين. انظر لقضية الضرب كما قال الأخ الكريم، يعني يتفوق هذا الطالب ويحصل على المركز الثاني من 110 بعد أن كان لا يحفظ جدول الضرب. هذا لا شك أنه مؤشر واضح جدا على الأثر المتعلق بهذه التجارب التعليمية الناجحة على الارتقاء بالطلاب ومحبة الطلاب لأستاذهم وللعملية التعليمية. طيب لعلنا أيضا نبدأ بأيضا الحزمة الثانية ونبدأ بالأستاذ محمد بن سليم القحطاني، معلم في المرحلة الثانوية بمدارس المدينة المنورة. مرحبا بك أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياك الله دكتور خالد وبارك
فيك. يا مرحبا، ثلاث دقائق بين يديك وسنخصم عليك، نحن نمون عليك
كما تحب.
أنت ابن للقناة يا أستاذ محمد.
الله يبارك فيك،
حياكم الله. تفضل.
تجربتي فأن أنا أخرج بالطلاب من جو الفصل، عندي قاعة خاصة عبارة عن قاعة تدريب يتحول فيها التعلم من تعليم تقليدي إلى تدريب. الأمر الثاني أنا
لغة عربية.
نعم، أنا تخصص كفاءات لغوية في المرحلة الثانوية مقررات.
جميل.
أنا لا أقوم بالتدريس حقيقة، أنا أشارك الطلاب في التعلم.
يا سلام.
ونستمتع أيضا بالتعلم، مثلا نخرج خارج الفصل للذهاب إلى أقرب سوبر ماركت أو سوق كبير لاكتشاف الأخطاء الملائية وتصويبها وكتابتها في ورقة.
وهل يشترون الطلاب شيئا من السوبر ماركت؟
لا بأس على أن لا يقعوا في أخطاء غذائية. فيتعلمون القواعد النحوية وصورة الخطأ وصورة الصواب.
يا سلام.
45 دقيقة بفضل الله تعالى.
يا سلام.
أيضا يعني أردنا،
ترى سيزعلون علينا الجمهور أن قلنا السوبر ماركت ونحن أساتذة في اللغة العربية.
لا أستاذ محمد كبير، يعني ذكرنا الكلمة العجمية وتعريبها.
جزاك الله خير.
ترى هذا محسوب الوقت يا دكتور.
محسوب ما عليه. أنا أستاذ محمد لي الحرية في الدخول وسنعطيك الوقت الأساسي.
من الأشياء التي أعتمد عليها في التدريس أنه بعد انتهاء كل وحدة نقوم بمعرض، نعمل معرض مجسد للوحدة النحوية.
مثل ماذا الوحدة؟
مثل الوحدة الإملائية.
أيوة.
فيها 6 دروس إملائية، بدل أن تأخذ في شكل قالب حصة تأخذ في شكل يوم كامل مفتوح، نعمل عيادة إملائية، يقوم الطلاب بمعالجة الأخطاء الإملائية لجمهور المدرسة من خلال بعض المشاهد التمثيلية والعروض الحاسوبية وغير ذلك،
لتحسين
الأخطاء الملائية عند الجمهور وأيضا توكيد المعلومات هذه عند الطلاب،
كما أنهم اكتشفوا الأخطاء اللي في السوق.
أيضا من الأشياء الجميلة، أنا أريد أن أدرس الطلاب قواعد أدبية كثيرة، مثلا المتنبي، النقائض، شعراء النقائض مثلا العصر العباسي، لا يتسنى الوقت ربما لاستعراض هذه النماذج، فأنا جعلت الطلاب يمثلون شخصية المتنبي والفرزدق والحطيئة،
يعني يقومون باللبس،
نعم بلبس الزي القديم، ومعهم يعني سيوف ومعهم العمامة ومعهم، ويتكلمون باللغة الفصحى ويحفظون لشعر المتنبي ويلقونه أمام الجماهير وأمام زملائهم، هناك منافسة تقوم في ذلك، لهم جوائز
رائع
يعني إلى غير ذلك من
جميل. كثيرة. ما شاء الله أنت أخذت يعني أقصد الوقت أقل من الوقت المحدد لك، بارك الله فيك. كيف وجدت الأثر أستاذ محمد صدقا؟
حقيقة غاية تعليم اللغة العربية غايتان، الغاية الأولى أن يتكلم الطالب بلسان فصيح وأن يكتب بقلم صحيح، وهذا الذي أراه أمامي وأمام طلابي، أنهم يتكلمون بفصاحة ويقفون بكل شجاعة أدبية أمام زملائهم وأمام الجماهير ويتحدثون بكل طلاقة وسلاسة بفضل
من خلال هذه التجارب.
نعم من خلال
يعني التعليم بالطريقة التي عهدت داخل الحصة الدراسية وبأسلوب المعلوماتية البحتة،
الطريقة القديمة كان الأستاذ اللي يفرد عضلاته ويظهر طاقاته وفصاحته،
حتى لو كان متميزا في مادته.
الآن الطريقة هذه الأستاذ هو يدير العملية التعليمية ويحضر لها كأنه شيف يعني كما يقولون، أو محضر طبقات، لكن اللي يأكل يعني مثلا المستفيدون أو المشترون من هذا المحل. الآن الذي يعد هذه الأشياء هم الطلاب.
دور المعلم ما هو بالضبط؟
دور المعلم إداري. الخطأ في التعلم هو أحسن وسيلة للارتقاء.
جميل.
إيه نعم.
يعني ينبه من المعلم أم ماذا تفعل؟
ينبه من زملائه.
من زملائه. جميل. جميل. هل ترى الطلاب مشتاقون متشوقون لمثل هذه الأساليب، بمعنى ينتظرون هذه الحصص حينما تدخل عليهم ويشعرون بجاذبية ومحبة لأستاذهم وللمادة والمقرر؟
نعم لا شك، الطلاب يشعرون بالانتماء، يشعرون بشخصياتهم، يقدرون ذواتهم، يتعلمون القيادة، يتعلمون الحوار مع بعضهم، يتعلمون العصف الذهني، التفكير، حل المشاكل، التحليل، التركيب وغير ذلك من الأسس العليا في التعلم.
يا سلام. شكراً أستاذ محمد. شكراً أستاذ محمد بسليم القحطاني على هذه التجربة المرتبطة بمناحي اللغة العربية، ومن خلال يعني الخروج من الصف الدراسي إلى ميدان الحي والخارج المدرسة، وكذلك من خلال أن يعيش الطلاب رموز العلماء بلباسهم وشخصياتهم والتحدث بطلاقة وقيام مجموعة من المعارض اللغوية التي أيضا الطلاب يقوم بأنفسهم لتصحيح أخطاء زملائهم. معنا الأستاذة حياة بنت إبراهيم المطوع، مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم في جدة سابقا، وعضو لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة. مرحبا بك يا أستاذ حياة.
مرحبا بك دكتور خالي.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، وتفضلوا بدقائقكم الثلاثة حول تجربتكم التعليمية الناجحة، بارك الله فيكم.
أبشر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة من خلال عملي سابقا مديرة لإدارة التوجيه والإرشاد بمحافظة جدة، سأطرح بإذن الله تجربة وهي عبارة عن إنشاء وحدة الخدمات الإرشادية التابعة لإدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جدة. الحقيقة انبثقت هذه الفكرة لدي نتيجة وجود حاجة ملحة في الميدان التربوي لدراسة وعلاج الحالات النفسية والسلوكية لدى بعض الطالبات دراسة مهنية متخصصة. أقصد طبعا بهذه الحالات أو المشكلات التي يتعذر على مرشدة الطالبات علاجها داخل الميدان التربوي نتيجة لعدم تخصصها. وكان الهدف من هذه التجربة مساعدة الطالبة على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي وتخطي المشكلات النفسية والسلوكية التي قد تواجهها طبعا. والهدف الرئيس تكوين الشخصية المتوازنة لدى الطالبة، الشخصية النافعة لنفسها ولمجتمعها. وبالفعل تم إعداد تصور مقترح لإنشاء وحدة الخدمات الإرشادية بجدة وتقديمه لسعادة المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، ووافق مشكورا عليه، ومن ثم تم رفعه إلى مقام الوزارة ممثلا في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد. بفضل الله وتوفيقه صدرت الموافقة على المقترح وبدأ تطبيقه من خلال فريق عمل متخصص ومثابر ويعمل بكفاءة.
هذا عام كم أستاذة حياة؟ عام كم تقريبا؟
عام 1424.
يعني الوحدات الخدمات الإرشادية اللي موجود عندنا في المنطقة هنا وغيرها هو بناء على ما تم رفعه من قبلكم؟
نعم.
ما شاء الله بارك الله فيك.
ثم
الله.
تطورت هذه الخدمات فشملت خدمة الهاتف الإرشادي لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية للمجتمع التربوي، الطالبات، الأمهات، الموظفات، طبعا من خلال التعاون مع مستشارات نفسيات متخصصات، وكذلك تقديم دورات تدريبية متخصصة لمرشدات الطالبات في هذا المجال. أيضا شملت خدمات لأمهات الطالبات، يعني قدمنا لهم الحمد لله العديد من الدورات في أساليب التعامل مع الطالبات، أهمية الحوار، أهمية احتواء الإبنة، أساليب هامة في طريقة العلاقة والتعامل بين الأم وابنتها، بما يسهم في تحقيق طبعا أهداف هذه الوحدة. كذلك الحمد لله يعني كان هناك في شراكات مجتمعية مع المراكز المتخصصة، مع مستشفى الصحة النفسية لتحويل بعض الحالات التي أيضا يتعذر على الأخصائيات النفسيات في الوحدة علاجها.
نعم.
بعد ذلك الحمد لله يعني لاقت الحقيقة هذه التجربة استحسان لدى الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالوزارة، فتم تعميمها على جميع مناطق المملكة وفق دليل إجرائي مقنن، وهذا بفضل الله يعني كان خير كبير الحمد لله أنه يعني عم جميع مناطق المملكة.
شكرا شكرا أستاذ حياة. الحقيقة أنا يعني في مجال تخصص الإرشاد في الجامعة، يعني في مجال الماجستير التوجيه والإرشاد ما قبل الدكتوراه في التربية، الحقيقة وأعرف عن هذه الوحدة الخدمات الإرشادية وأحيل إلى بعض الاستشارات التي تأتيني من ما يتعلق بالمراحل الابتدائية والمتوسط الثانوي إلى هذه الوحدة مع لبعض الزملاء الذي أعرفهم. لأول مرة الحقيقة أسمع قصة إنشاء وحدة الخدمات الإرشادية. الحقيقة أحييكم جدا على يعني هذه التجربة العظيمة حقيقة، وجزاكم الله خير. الحقيقة أنا لأول مرة حقا صدقا أسمع عن قصة إنشاء هذه الوحدات الخدمات الإرشادية، ووحدات الحقيقة تقوم بدور كبير جدا فيما يتعلق بمراحل ما قبل المرحلة الجامعية، والحقيقة الفضل لله ثم لكم، وهنيئا لكم الأجور، هنيئا لكم الخير. جانب المتعلق بجانب الإرشاد ورعاية الطلاب والطالبات نمائيا ووقائيا وعلاجيا قضية مهمة. أنا أريد أن أسأل سؤال، وما دام يعني المشاركة متعلقة بتجربة مرتبطة بالإرشاد، ولا شك الإرشاد هو جزء أساسي في العملية التعليمية الحقيقة، وهذا إضافة جيدة لهذه الحلقة مهمة حقيقة. أستاذة حياة، يعني الذي وجدتموه من خلال وحدة الخدمات الإرشادية عبر التاريخ السابق الذي مارستموه، هل كان القضايا المتعلقة في البرامج النمائية أكثر أم البرامج الوقائية أكثر أم البرامج العلاجية أكثر؟ أقصد ما يريدكم من الناس ومن المجتمع ومن الأسر، تفضلوا.
الحقيقة كان البرامج يعني النمائية والوقائية أكثر من البرامج العلاجية. البرامج العلاجية يعني كانت تتوجه إلى الفئات الخاصة اللي تحتاج هذه البرامج. البرامج النمائية والوقائية بالتالي مردود إيجابي في توجيه سلوك الطالبة، التوجيه الصحيح السليم في إطفاء السلوك السلبي، تعزيز السلوك الإيجابي. أيضا ما يعني نغفل جانب العلاج، أكيد المشكلات العلاجية لها أهمية كبيرة ولها يعني باع طويل الحقيقة.
هل كان لكم دور مع المعلمات فيما يتعلق بدورهم الإرشادي داخل الحصة الدراسية؟
نعم نعم، كان لنا الحمد لله يعني أدوار متعددة مع المعلمات، ومن أهم هذه الأدوار التي أذكرها أننا عملنا الحمد لله دورة تدريبية استهدفت جميع معلمات الصف الأول الابتدائي.
ممتاز.
في كيفية استقبال الطالبة خلال الأسبوع التمهيدي.
واضح جدا، شكرا.
كانت
شكرا.
هذه الدورة بالتنسيق مع مشرفات الصفوف طبعا الأولية، والحمد لله غطينا جميع المعلمات محافظة جدا، وأيضا هناك أيضا برامج أخرى.
شكرا شكرا أستاذ حياة، شكرا، موفقين بإذن الله عز وجل على هذه الإضافة الجيدة، وإضافة أيها الإخوة والأخوات، شكرا لكم أستاذ حياة، إضافة طيبة الحقيقة متعلقة بجانب الإرشاد. كانت هذه الحزمة الثانية الحقيقة من أستاذ محمد القحطاني والأستاذة حياة، المعلمين والمرشدين، وهذه قضية أيضا مهمة جدا لا شك نحتاج هذه. لاحظوا الحقيقة يعني الصورة الجميلة في اللغة العربية في المرحلة الثالث الثانوية، والارتقاء الذي حصل من الطلاب إلى مستوى الإجادة في اللغة قراءة وكتابة كما قال الأستاذ محمد، وذلك من خلال هذا التطبيق العملي، من خلال هذه التجربة الرائعة الجميلة جدا الذي أضفى إليها الأستاذ مع طلابه تنوع كبير في الحصة الدراسية والجاذبية الكبيرة، ناهيك عن ما يتعلق بالجانب العلمي المرتبط بالارتقاء بالقضية اللغوية يعني نطقا وكتابة. ثم نلحظ كذلك يعني الجاذبية في المحبة والرغبة في هذه الحصة الدراسية وحب العلم، وكذلك ما يتعلق بجودة المنتج المتعلق بالارتقاء في الجانب اللغوي. ثم نلحظ الحقيقة الفكرة الرائدة الجميلة، ونقول يا أيها الإخوة الحقيقة أنا يعني لي علاقة بهذا التخصص، ولكن سبحان الله فعلا كما قلت لكم لأول مرة أستمع لمثل هذه القصة من الأستاذة حياة، حقيقة كون أنها كانت صاحبة الفكرة ومن معها جزاهم الله خير، أن هذه الوحدة الخدمات الإرشادية بدأت بهذه الفكرة، بدأت بهذه الفكرة، ولذلك من التجارب المهمة التي ينبغي الحقيقة أن لا نهملها في التعليم أن تزرع نبتة يعني طيبة يتخدم فيها طلابنا وطالباتنا. لا شك هذه القضية تكون ربما فكرة تفكر فيها لكنها من خلال هم وتختم فيها هذه الأجيال، ويفترح الله سبحانه ويطرح الله سبحانه وتعالى البركة في هذه الفكرة وتصبح منتشرة عبر يعني المناطق وعبر إدارات التعليم وربما حتى خارج البلد لمن يستقي مثل هذه الأفكار وما يتعلق بها. الحقيقة يعني أنا أقول أن لاحظوا ما يتعلق مثلا بالتجربة الأخيرة المتعلقة بالصف الأول ابتدائي والمعاناة الكبيرة في هذا الجانب. المعلمون قد لا يكونون يعني لديهم تأهيل إرشادي وهو ما يسمى بالمعلم المرشد، وهذه دعوة مهمة جدا حقيقة لأن يكون للمعلمين قسطا من التوجيه الإرشادي حتى يصبح معلما مرشدا في حصة دراسية، ولا يحتاج إلى أن يحول الطلاب في كل دقيقة صغيرة وكبيرة إلى المرشد الطلابي ومن ثم ربما إلى وحدات الخدمات الإرشادية أو ما شابه ذلك، وإنما هو الذي يستطيع أن ينمي الطالب وقدرات الطالب وإمكاناته وميولاته، وكذلك أن يقيه من الوقوع في المشكلات وأن يحل مشكلاته. فهذا الإجراء الذي عملوه مع المعلمات بهذا المستوى في كامل المعلمات أول ابتدائي لا شك أنه جزما أصبحت المشكلات التي يعانى منها سابقا فيما يتعلق بالطالبات في المرحلة أول ابتدائي مع التكيف وصعوبة التكيف أصبحت القضية أسهل بكثير بسبب التأهيل الذي حصل لقضية المعلمات. وهذه أهمية حقيقة التجارب العملية وأهمية الأفكار الرائعة حتى يكون لتعليمنا لذة ومتعة وكذلك إيجابية ولها فوائد عظيمة. ننتقد الحزمة الثالثة والأخيرة أيها الإخوة والأخوات، ومعنا الأستاذ أحمد بن خليفة المجنة، معلم في المرحلة الابتدائية بمدرسة مكة المكرمة في الدمام. مرحبا بك أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا دكتور، حياك الله وبياك.
أهلا بك. عليكم السلام. أنت تخصصك ماذا الله يحفظك؟
دراسات قرآنية.
يا مرحبا بك، أهلا بك، تفضل ثلاث دقائق معك وتجربتك الطيبة.
تجربتي هذه بعنوان رحلة السعادة مع فصل براء من نور.
رحلة السعادة
مع فصل براعم النور،
هذا الأول ابتدائي،
الصف الثالث ابتدائي.
نعم.
الفكرة عبارة أن في بداية العام الدراسي يكون هناك اجتماع لأولياء الأمور الذين أدرس أبنائهم.
يا سلام.
توضيح الفكرة الفصل وما يقدمه من برامج وخدمات سواء كان للطالب أو لأسرته. من هذا المنطلق ننطلق في مشيئة الله عز وجل في العام الدراسي بأفكارنا وأهدافنا حتى في نهاية العام تتحقق جميع الأهداف. من البرامج التي تقدم في الفصل هناك وجود شاشات مرتبطة بشاشة المعلم بحيث أن الطالب يشاهد المادة العلمية وهو جالس على مقعده يسهل عليه رؤية المادة العلمية بدون أن نطفئ الأنوار. من الخدمات الجميلة والتي والله الحمد جنينة ثمار منها برنامج تحفيز السلوكي والتربوي، والله الحمد استطعنا أن نساعد ولي الأمر وأسرته لحضور ابنه مبكرا للمدرسة، فالطالب يأتي إلى المدرسة مبكرا يعني قرابة الساعة 6:30، هناك برنامج يضع الطالب له نقاط، إذا حضر في الوقت المبكر له نقاط وهكذا حتى بداية الاصطفاف الصباحي.
مجرد فقط لأجل حضور مبكر ولا هناك برنامج معهم؟
لا، معه برنامج متكامل من ضمن برامج تحفيز الحضور. يأتي إلى بعد ذلك النقطة الأخرى اللي هي هناك منح للطالب نقاط في تميزه في سلوكه في دراسته، يمنح الطالب نقاط حتى يجمع أكبر عدد من النقاط. وكذلك هناك شق آخر، كذلك لو عمل الطالب سلوكيات خاطئة ترصد هذه السلوكيات وترسل لولي الأمر، وبذلك ساعدنا ولي الأمر بمعرفة مستوى ابنه وسلوكه داخل المدرسة.
جميل.
في نهاية المطاف بعد أسبوعين من إقامة البرنامج نحدد من هو الفارس المميز في هذه الفترة. هناك على 4 مراحل يعني راعينا فيه الطالب الممتاز والمستوى المتوسط والطالب الذي يحتاج إلى تحفيز بأن يحقق هذا الفارس التميز، ولا الحمد الطالب يحصل عليه يتغير سلوكه إلى الأفضل. قضينا على كثير من مشاكل السلوكية والتربوية والعلمية بسبب هذا البرنامج. لا أخفيك سرا أن أحد الطلاب ذهب بفارس التميز إلى صلاة الجمعة بهذا اللبس وحضر مع أسرته في مجلس العائلة مرتديا هذا الفارس.
جميل. ما الذي جعله فارسا؟
هناك بنود يقيم فيها الطالب.
نعم.
يعرف الطالب ولي أمر، يعني البرنامج يستطيع ولي أمر يدخل إلى الحساب بكلمة مرور وكلمة مستخدم ولي الأمر ويشاهد مستوى ابنه في سلوكه.
هي الحصة، هي الحصة القرآن كذا يا شيخ؟
لا، في جميع الحصص.
في جميع الحصص
التقييم يكون في جميع الحصص، المواد التي أدرس فيها طلابي.
أنت تدرس المواد الشرعية؟
الشرعية واللغة العربية، معلم صف.
واللغة، معلم صف، ها، صف أولية. معلم صف أول، ما شاء الله تبارك الله. واضح، واضح ما شاء الله تبارك الله حرصك على الرابط القوي المخطط له مع الأسرة والبيت، وهذا يبدو أنه كان له أثر كبير وأولياء الأمور في نجاح البرنامج كذا يا أستاذ أحمد؟
نعم، الحمد لله. يعني بدأت تنتقل الثقافة إلى الأسرة، ولا الحمد، يعني ولا الحمد من البرامج اللي قدمناها. يعني برنامج اسم رسم بسمة، هذا يتعلم الطالب من المادة العلمية أن يذهب إلى الميدان ويشارك في برامج اجتماعية تخدم المجتمع.
يا سلام.
مفهومها رسم البسمة على محيا العمال وبالأخص عامل النظافة، لأن عندنا أحد الدروس عامل نظافة، فيذهب الطالب مع مجموعة من زملائه يقدم وجبة بسيطة للعامل يهدي هذه الوجبة، لعل الله عز وجل أن يشرح صدره بالإسلام أو يعني.
وهذا أيضا كله داخل في التقييم والتحفيز والتشجيع والنقاط المجموعة للطالب. يعني هذا الفارس الذي أخذ الفارس حضر منضبطا وشارك في خدمة المجتمع وكان أيضا سلوكه إيجابي، وكذلك يعني تقييمه في القضية المواد التعليمية أيضا إيجابي كذلك، ها؟
أي نعم، هذا متراب، يعني هذه كلها يعني مكملة لبعضها البعض.
إذا أنت لو أردنا نقول باختصار أستاذ أحمد، إيش الشيء الذي فعلته الذي تراه مهما جدا للمعلمين أن يراعوه حتى يحب الطالب أستاذهم ويحبون الحصة الدراسية وكذلك يرتقون فيما في دراستهم ومادتهم التعليمية؟ ما الشيء من خلال ما عرضت، يعني لو تلخص لي في كلمة كلمتين الله يحفظك؟
الحب المتبادل بين المعلم والطالب.
جميل.
يعني أن يصبح المعلم أبا للطالب والطالب ابنا للمعلم.
يا سلام.
والله الحمد، يعني هذه والله الحمد أنا رأيتها ولمستها بين طلابي. الطلاب انتقلوا من عندي إلى الصف 6 الآن. لا أخفيك سرا أن يوميا يأتون الطلاب إلى الفصل قبل الاصطفاف الصباحي، يأتون ويجلسون معي في الفصل، وأثناء الحصص يأتون إلى الفصل. هذا دليل على أن الطالب أو يعني أشعرته بقيمته ومكانته.
لا شك.
والله الحمد منه.
موفق أستاذ أحمد، وشكرا لك على هذه المشاركة. وصلى الله أن يتمم لكم حب الطلاب لكم ويبارك فيما فعلتموه، واستمروا على هذا العطاء الجميل الرائع. نختم مع الدكتورة ابتسام بصديق، مديرة الابتدائية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم في جدة. مرحبا دكتورة ابتسام.
مرحبا بك، وأشكركم لإتاحة الفرصة فعلا لعرض تجارب تربوية تعليمية إن شاء الله لها دور كبير في الرقي بالميدان التربوي ورقي بأبنائنا وبناتنا.
تفضل، الله يحفظك. 3 دقائق سريعا مع تجربتكم التعليمية الناجحة، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعمل في سلك التعليم منذ 32 سنة، وكانت لي تجربة قبل 4 سنوات بالانتقال من المرحلة الثانوية التي عشت طوال حياتي العملية بها إلى المرحلة الابتدائية. وعندما انتقلت إلى المرحلة الابتدائية أدركت كثيرا كيف أن هذه المرحلة بحاجة إلى تأسيس قوي جدا للطالبات، لأنه فترة خروج الطالبة من بيتها إلى الصف الأول ابتدائي هنا تتشكل فيه شخصية الطالبة، لأنها تترك قرارات الأم، تترك تقليدها للأم إلى أن تكون شخصية مستقلة، تبدأ بتشكيل قراراتها، بتشكيل آرائها، بتشكيل شخصيتها. الحمد لله قدمت إلى هذه المدرسة وهي مدرسة تحفيظ القرآن الكريم. أول ما لفت نظري الاختلاف في خصائص النمو بين طالبة المرحلة الثانوية وطالبة المرحلة الابتدائية.
جميل.
طالبة المرحلة الابتدائية تمتاز بكثرة الحركة، فهنا يعني ينبغي علينا أن نقيد حركتها أو أن نجبرها على الجلوس طويلا على المقعد الكرسي، نراعي أنها كثيرة الحركة، لذلك عند تدريسها نحتاج لأننا أن ندرسها بطريقة نجعلها تحقق هذا الشيء
الذي من خلال الحركة واللعب وما شابه ذلك.
نعم.
جميل.
طيب بدأت في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم. أول ما أوليته للطالبات هو احترام أن الطالبة الصغيرة أو الطالب في المرحلة الابتدائية الصغير قد لا يعطيه الكثير من الاحترام، لكن احترام شخصية الطالبة من المهمات في تربية الطالب في هذه المرحلة.
جميل.
أيضا اعتماد الحوار مع الطالبات،
هذا كان عبارة عن اتفاق ما بين إدارة المدرسة والمعلمات.
نعم. ويجدي كثيرا. أيضا وجدت بعض الحالات إنه ممكن أنه فيها نوع من الشدة على الطالب، أو ربما وصلت لأن تضرب.
طيب
المعلمات تضرب الطالبة.
بقي معنا فقط نصف دقيقة، قلت الاحترام والحوار وغير ذلك.
أيوة. أيضا زرع الثقة في الطالبة وعدم مقارنتها بزميلاتها الطالبات.
واضح.
يعني مجرد مقارنة الطالبة
بأخرى واضحة دكتورة.
يزعزع ثقتها في نفسها.
طيب كيف كان تطبيق المعلمات لهذه التوصيات، وكيف كان أثر هذا الكلام على المنتج التعليمي وعلى محبة الطالبات للمدرسة؟ سريعا جدا في نصف دقيقة لو تكرمته. نصف دقيقة، الله يعطيكم العافية.
نعم. أولا في الإذاعة بدأت الطالبات بزرع الثقة بعمل برامج إذاعية، عمل شاشة، ترى الطالبة نفسها وهي تؤدي الأدوار الإذاعية، هذا جدا عمل من الطالبة شخصية واثقة بنفسها، شخصية قادرة على العطاء. أيضا داخل الفصول التعليم بالطرق الحديثة، التعليم بالبروجيكتر، التعليم
جيد. ما تم، أنا أسأل سؤال يا دكتورة، ما تم الاتفاق به مع المعلمات كيف كان، ما هي النتائج التي أنتجتها هذه التوجيهات المتعلقة بالاحترام والحوار وعدم المقارنة، وأيضا الوسائل التي ذكرتوها قبل قليل، ما هي المنتجات التي حصلت في المدرسة وحصل تغيير بسبب هذا الاتفاق وهذا التجارب العملية التعليمية الناجحة؟
نعم. طالبات واثقات من النفس، طالبات يشاركن على المستوى المدرسي، على المستوى المحلي، شاركن في أيضا على المستوى الإقليمي بالدخول في مسابقة تحدي القراءة.
جيد.
أيضا يشاركن في معارض الكتاب، يشاركن في كل المناسبات، يذهبن إلى المصانع، يتعلم، شغوفات بالعلم، شغوفات بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يعني بفضل يعني هذه السياسة، احترام الطالبة، إعطائها حقوق. يعني قد بعض المدارس حتى التكييف الطالبة تحتاج إلى أن تكون في مكان مكيف، في بيئة جاذبة، في تشعر بحب معلماتها لها، مجموعات الواتس بين المعلمات ووليات أمور الطالبات والتواصل الدائم مع وليات أمور الطالبات.
شكرا.
تحقق بفضله أشياء كثيرة.
الله يحفظكم. شكرا دكتورة ابتسام، شكرا جزيلا، والحقيقة النبتات طيبة مباركة قمتم بها، سأل الله لا يحرمكم الأجر، ونشكركم شكرا جزيلا. كان معنا الدكتورة ابتسام بصديق ومديرة الابتدائية في تحفيظ القرآن في جدة، وبعد مرحلة انتقالها من مرحلة الثانوية إلى المرحلة الابتدائية، وكيف قامت جزاها الله خيرا يعني حقيقة ألفت نظر للقضية مهمة جدا، مهمة جدا الحقيقة في البرامج التي تقدم والتجارب التي تقدم، وهو ما يتعلق بمراعاة الخصائص المرحلة الاختلاف بين مرحلة الثانوية والمرحلة الابتدائية، وذكرت مثلا قضية الحركة، وهذا لا شك قضية مهمة جدا، ولذلك هذا يؤثر على التجارب وعلى الإجراءات التي سيقام بها أو وجهت الحقيقة المعلمات في التعامل بالاحترام والحوار وعدم التفريق ومحاولة الإيجابية. وكان هناك من المنتجات في الثقة في النفس الحقيقة لدى الطالبات والمشاركة الإيجابية والحماسة في هذا البيئة التعليمية. لا شك أن هذه التجارب أيها الإخوة، ونحن في ختام هذه الحلقة مع شكرنا الجزيل لجميع الإخوة والأخوات الحقيقة الذين شاركوا، يعني حتى أن هناك مشاركة يعني للأستاذة جميلة بنت أحمد الغامدي معلمة صف أولية في المدرسة 110 الابتدائية بجدة، تحدثت عن التجربة التي حصلت لطالبتين وكانوا أخوات في الصف الأول ابتدائي 3 سنوات لم ينتقلوا للمرحلة، وثم بعد ذلك حصل أن هناك يعني اهتمام من قبل هذه المعلمة جزاها الله خيرا، مع أن لم تكن تعلمهم، وكانت الأم مهددة بالطلاق إذا لم ينتقلوا بناتها للمرحلة الثانوية. قامت هي بالتعاون مع مشرفة الفنية و عدت خطة علاجية الحقيقة لتحسين مستوى الطالبات، مع أنهن لسنا من طالباتها، وتم لهن الانتقال للمرحلة بعدها، وثم صار طلب المشرفة الفنية تضمهم إلى الفصل في الصف الثاني، وبدأت في تكثيف الجهد والمتابعة على هاتين الطالبتين بالذات، وبعد دراسة حالتهم نص مناهج الجديدة. لاحظوا هذا الآن اللغز اللي ما اكتشف إلا متأخر، وأن حاصل على شهادة الصف السادس فقط. فأحضرت الأم هذه المعلمة جزاها الله خيرا، وبدأت في تعليمها خطوات تدريس بناتها بالطريقة، وأثر ذلك على المنتج بالنسبة لهاتين الطالبتين اللتين جلستا 3 سنوات في المرحلة التي هي فيها. وللأسف الشديد حينما تأتي المعلمة، حينما لا تكون المعلمة ناجحة موجودة تتأخر مثل هذه الحالات، لكن حينما تأتي المعلمة الناجحة والموفقة الحقيقة التي لها التجارب الإيجابية والعملية والتطبيقية والمثرية للجانب التعليمي، لا شك أنها سيكون أثر كبير. أيها الإخوة والأخوات، يعني كانت هذه الإضافات الجميلة والتجارب الإبداعية الحقيقة من الإخوان والأخوات، أشكرهم شكرا جزيلا. وحقيقة أيضا أريد أن أركز في نهاية الكلام حول كما قلت جاذبية هذه التجربة التعليمية والجامعة والصف الدراسي وللمعلم والمعلمة، وكذلك ما يتعلق بالارتقاء بالمستوى التعليمي. حقيقة أيضا ما ذكرته الأستاذة حياة وكذلك الأستاذ أحمد فيما يتعلق بالعلاقة بأولياء الأمور وبالبيت وبالأسرة، هذه أيضا من القضايا المهمة جدا لابد أن تكون ضمن تجاربنا واهتماماتنا بشكل كبير جدا، حتى نجد بعد ذلك أيضا التأثير، لأن هذا المحضر من المحاضر المهمة جدا في الارتقاء في العملية التعليمية، وكذلك تشويق الطلاب أن يعيشوا بين المدرسة وبين الأسرة بأمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه التجارب وهذه الجهود. نعدكم إن كان هناك من أشياء تريدنا منكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقناة زاد فيما يتعلق بتجارب عملية، يمكن أن يرسل الأخ تجربته أو الأخت المعلم أو المعلمة أو كذلك عنوانه حتى يتم التواصل. فإن كان هناك إن شاء الله تعالى من مجموعة من هذه التجارب العملية يمكن أن نعقد لها حلقة خاصة أخرى بإذن الله، وكذلك عبر الواتس أب يمكن الإرسال بما لديكم. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. الشكر موصول للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز.